الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المخابرة. المخابرة وقع فيها خلاف كثير، والأقرب والله أعلم أن المخابرة مأخوذ من الخبار، وهو ما يوضع في باطن الأرض من الحب فينبت بعد ذلك. والمخابرة التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام كما قال الليث ابن سعد، هي شيء إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. والصحيح أن المخابرة المراد بها هو أن تؤجر أرضا على إنسان بأن يزرعها حبا أو غير ذلك من أنواع خضروات والفواكه، فتقول أجرك هذه الأرض تزرع فيها ولي منها ما نبت في هذه الجهة ولك ما نبت في هذه الجهة. تقول مثلا الذي ينبت في جنوبها لك والذي في شمالها لي، أو الذي ينبت قريبا من السواقي لي والذي ينبت في أطراف الأرض لك، أو تقول الذي ينبت قريبا من البئر فهو لي وما ينبت في هذا المكان فهو لك، يعني تحدد جزء من الأرض. وهذا هو الغرر والقمار والمخابرة، لأنه يجوز ألا تنبت الأرض إلا هذا المكان، ويجوز أن تنبت كلها إلا هذا المكان. وإذا دار الأمر بين الغرم والغرم فهو عقد القمار، وفي الحقيقة أشبه عقود القمار، إما أن تقمره بأن تنبت الأرض التي خصصتها، أو يقمرك فتنبت الأرض التي خصصها ولا تنبت هذه، أو ولو نبتت جميعا فإنه يكون في الأصل عقد قمار، مثل لو باعه صاع تمر بصاع رطب حرام لا يجوز، باع الصاع ونصف رطب بصاع تمر يابس ما يجوز. لو فرض بعد ذلك أن الرطب لما يبس صار مثل التمر اليابس ويجوز لا ما يجوز، لأنه في الأصل مزامنة. فهذا هو الصواب في هذا، ووقع فيها خلاف كثير. والمحاقلة كما قال في كلام المصنف رحمه الله، بيع الحنطة في سنبلها بحنطة، وهي كما تقدم نوع من المزابنة. لكن المحاقلة يعني لماذا خصت؟ لأن المزابنة في الحنطة أن تبيع الحنطة في سنبله بحنطة في الأرض مفروك خالص في الأرض، والمحاقلة بيع حنطة في السنبل بحنطة ماذا؟ في السنبل. تقول هذه الأرض فيها سنبل حب قمح لا زال في سنبله رطب، أبيعك هذا السنبل بهذا السنبل الذي عندك، هذا الحب بهذا الحب، وكلاهما ماذا؟ رطب، ولا يعلم مقدارهما، هذا أيضا من الربا لأنه مزابنة للجهل بماذا؟ بالتساوي بالتماثل. وفي الحقيقة المزابنة تشمل بيع مثلا التمر في رؤوس النخل بالتمر في رؤوس النخل، وتشمل بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر الذي في الأرض. لكن إذا كان ومثل ما قلنا السنبل الذي الحب الذي في السنبل بالحب الذي في الأرض هذا مزابنة، ومثله أيضا الحب الذي في السنبل بالحب الذي في السنبل هذا مزابنة، لكن له اسم آخر خاص المحاقلة، ليس محاقلة لأنه لا زال الحب في ماذا؟ في الحقل، لا زال في الحقل. والتسميات هذه يعني كما قال لأدنى ملابسة، وإلا فالمعنى واحد، كلهم من الربا والمجابنة. وهذا لأنه باع شيئا، أرض هذا الحقل بأرض هذا الحقل، أو الحب الذي في هذا السنبل بالحبل الذي في السنبل، مع الجهل بالتماثل. وعن المجابنة كما تقدم في الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا العراية. وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه تقدم إشارة إليه، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العراية. قول إلا بالدينار والدرهم، وهذا هو الواجب، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العراية. يعني إذا أراد أن يبيع الحب الرطب، يبيع التمر الرطب، يبيع العنب الرطب، لا تبيعه بالزبيب، لا تبيع الرطب بالرطب والتمر بالتمر، مع الجهل بالتماثل. لا تبيع الرطب بالتمر أو العنب بالزبيب، هذا لا يجوز، بل واجب عليك أن تتحرى التماثل في بيع هذه الأشياء. طيب قال كيف أبيع؟ أنا عندي عندي تمر رطب، عندي رطب، قول بيع بالدراهم إلا بالدينار والدرهم بغير جنسه، بيعه بالدراهم، بيعه بشيء لا يجري معه فيه الربا، لا بأس بذلك، بيعه بغير جنسه، بع التمر بحب ولو جهل التماثل بقمح، بع الرطب بزبيب، بع الزبيب برطب، وهكذا. لكن قال بالدينار والدرهم، يعني لأنه ثمن البيعات إلا العرايا. طيب اشتقلون بيع، لو عندنا يعني عندنا التماثل، معلوم أنه لا يكون إلا إذا يبست الثمرة، يعني التماثل في الربويات متى يكون؟ إذا يبست، إذا يعني صار تمر، صار تمر، صاع تمر بصاع تمر. لكن إذا كان عندنا رطب، رطب صاع رطب بصاع رطب، هل يجوز ولا ما يجوز؟ طبعا هذا وقع في خلاف، يعني لو عندك أنت رطب ما يبس وبيعته بصاع رطب، الجمهور يقول لا يجوز، وبعض العلماء قالوا يجوز، لأنهما متساويان في الحال، متساويان في الحال، وقالوا إنه يجوز. والنبي عليه السلام نهى عن بيع الرطب باليابس في حديث سعد، باليابس، دل على أن الرطب الرطب لا بأس به، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. نعم. وعن أبي مسعود،
أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
والكاهن. كاهن. نعم. حسن. نعم. وعن أبي مسعود رضي الله عن عقبة بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ثمن الكلب لا يجوز، حرام. هذا ثبت عدة أخبار أيضا من حديث أبي جحيفة صحيح البخاري، سيأتي حديث رحمه خديج، كذلك حديث ابن عباس عند أبي داود بإسناد صحيح، نهى عن ثمن الكلب، وقال إن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. وعند أبي داود بإسناد حسنه الحافظ أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، فالأحاديث متواردة ومتضافرة على النهي عن ثمن الكلب، وأنه لا يجوز، هذا قول جماهير العلماء، حتى ولو كان كلب صيد، وذلك أن الكلب من ما ينبغي بذله بلا ثمن كالهر، كما لا يجوز أيضا بيع الهر على الصحيح، لأن هذا كما قال ابن رجب رحمه الله في قواعده، أن ما يكون من المنافع العامة التي يحتاج الناس إليها فإنه لا ينبغي طلب الثمن فيه، كالعارية، فالناس يتعاورون فيما بينهم هذه الأشياء ولا يطلب لها ثمن، فما يحتاج إليه من هذه الحيوانات فإنه يجب بذله بلا ثمن، وذلك أن بذله بثمن يؤذن بنقص الهمة في الأمور العالية، حيث يطلب الثمن بهذه الأشياء التي يجي بذلها بلا ثمن. وهذا هو العلة في النهي عنه، لا لنجاسته كما قال بعضهم، ليس النهي عنه لنجاسته، لا، لأن الكلب الصحيح أنه ليس بنجس كما هو مذهب مالك، إنما النجس جوفه، النجس جوفه، وإلا فهو طاهر. ولهذا لو سقط في ماء فأصابك من رطوبته أو مسسته ورطب فهو طاهر على الصحيح، إنما النجاسة في ريقه في ولوغه بس، حسب، هذا هو النجس. خلافا لمالك، مالك قال إنه طاهر باطنا وظاهرا، وقال أن الأمر بغسل من ولوغه تعبدي، والجمهور على نجاسته مطلقا ظاهرا وباطنا، والصواب في هذا هو القول الوسط، واختيار جمع من أهل العلم أن النجاسة لظاهره من باطنه لما ورد في الحديث حول حديث الولوغ. ومهر البغي وهو ما تأخذه ثمنا للزنا، وأنه حرام ولا يجوز وأنه خبيث، ويدخل في مهر البغي ما يؤخذ أيضا على أمور محرمة، فإنه أيضا من مما لا يجوز، كما يؤخذ على الغنى، وكذلك أيضا ما يؤخذ على الكسب الكاهن، كما سيأتي في حديث سيأتي في حديث رافع الخديج، قال ومهر البغي كما هنا فهو حرام. وإذا وقع هذا في اليد فالواجب التخلص منه، الواجب التخلص منه بعد التوبة، فإنه يتخلص من هذا الثمن وهذا المال لأنه مال حرام، فمن تاب يتخلص منه. ومن تاب من مثل هذا المال وكان محتاجا فإنه يأخذ بقدر ضرورته، لكن هل إذا تاب يطيب له الثمن؟ هذا محل بحث عند أهل العلم. لا، وكما تقدم هو حرام في الأصل ويجب التوبة من هذا الفعل. كذلك أيضا حلوان الكاهن وهو المنجم الذي يخبر عن المغيبات والمستقبل، والعراف هو الذي يخبر عن مكان الضالة ومكان المسروق، وسمي حلوان لأنه يؤخذ بلا بذل جهد، إن مجرد كلام يتكلم به وقد يضل غيره، وقد يكون كلامه باطلا وكذبا، وكله من أكل المال بالحرام. ويدخل فيه أنواع المنجمين اليوم الذين يلبسون على الناس في الفضائيات وفي المجلات وفي الصحف والجرائد، وكل ذلك من التلبيس، وهو فعل الكهانة وأهل الكهانة، مما يحرم بذله ويحرم إعطاؤه، وما حرم أخذه حرم إعطاؤه، هذا هو القاعدة، وإن كان لها مستثنيات في أحوال خاصة. نعم. وعن رافع بن خديج
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجان خبيث.
نعم، مهر البغي، ثمن الكلب خبيث تقدم إشارة إليه في حديث أبي مسعود، ومهر البغي تقدم إشارة إليه أيضا، وكسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث. والمراد بالخبث هنا من جهة أنه الدناء في الكسب وليس حراما، ليس حراما، وذلك أن الخبث يطلق على المحرم ويطلق على الدني، يطلق على المحرم ويطلق، ولهذا قال سبحانه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني قصد الماء الشيء الردي، التمر الردي، مع أنه يؤكل لكنه سمي خبيثا من جهة أنه ردي، فالخبيث يطلق على الردي وإن كان ليس بحرام، ويطلق على المحرم، ويطلق على المحرم على النجس، مثل لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن سعد عند أبي داود عنه فقال اعلفه ناضحك، اعلفه ناضحك. وثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام حجمه حجام لرجل لناس من الأنصار، فكلم النبي عليه الصلاة والسلام مواليه أن يخففوا عنه، وأن يخففوا عنه من ضريبته، أن يخففوا عنه من ضريبته. وفي الصحيحين من حديث عباس أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه أجره، ولو كان حراما ولم يعطه أجره. والخبث في الكلب الحرام، وفي البغي الحرام، أما في كسب الحجام فليس بحرام، والدليل عليه وإن كان وإن قرن مع غيره فلا يدل على الحرام، وإن الشيء غير الحرام قد يقرن بالمحرم، والدليل عليه أدلة أخرى من خارج الله، من خارج اللوم، كما تقدم حديث ابن عباس ومن حديث أنس، وكذلك حديث عبد الله بن سعد أنه أمره يعلفه ناضحة، ودل على أنه ليس بحرام، والحجام يحتاج إليه، والنبي احتجم وأعطى الحجام أجره، لكنه إرشاد إلى ما هو أفضل كسبا منه، فإن لم يتيسر فلا بأس بذلك كما تقدم في أخذه وأكله لا بأس بذلك. والنبي وكذلك البصل والثوم خبيث من جهة الرائحة، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. وهما حلالان، الثوم والبصل يؤكل وأكله الصحابة رضي الله عنهم، فالمراد الخبث هنا من جهة الرائحة، فهذا يدل على هذا المعنى، وأن الشرع تصرف في هذه الألفاظ بما يبين معانيها والمعنى يتفاضل ويختلف، وإن كان أصله يعني من جهة المعنى واحد لكن يتفاضل في نوع وينقص في نوع آخر. نعم.
باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعا بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.
وعن أبي هريرة وعن أبي هريرة بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق.
نعم. باب العرايا. العرايا اختلف اشتقاقها، لكن هي النخلة التي يعريها صاحبها من بين النخلات ويفردها فيبيعها بالتمر، واستثناها الشارع من المجابنة، واستثناها الشارع من المجابنة وجازت للحاجة إلى التفكه. والصحيح أنها تجوز حتى للغني، ولا يشترط أن يكون ليس بيديه دراهم أو أموال. أما الحديث أن أناس من أنصار ليس بأيديهم نقد، هذا لا يصح ولا يثبت، ذكره الشافعي بسناد منقطع رحمه الله ولا يصح، والنبي رخص مطلقا عليه الصلاة والسلام، وهي جائزة لمن كان عنده نقد ومن لم يكن عنده نقد للإطلاق والعموم في الحديث. رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، بأن تخرص. يقال ايش معنى العرية؟ أن تعرى أي تفرد هذه النخلة من بين سائر البستان، أو لأنها يعني العرية أنها تنتقل من يد إلى يد، تعرو هذه اليد وتعروها اليد الأخرى، من عرى الشيء يعروه وهو تنقله من يد إلى يد، والمعنى واضح فيها. نأتي إلى مثلا هذه النخلة وفيها الرطب، وعندك تمر، أن تريد هذه النخلة ولا بد من التساوي إن أمكن أو تحري التساوي، وهذا هو الممكن. كيف نسأل الخارص؟ ويكفي خارص واحد على الصحيح، لأنه إخبار وليس شهادة، يكفي شاهد خارص واحد يعني له بصيرة بهذا، يقول هذه النخلة ما فيها من الرطب إذا يبس فإنه يكون مقداره مثلا يكون مقداره 50 صاعا، 50 صاعا من التمر. فنقول لمن عند التمر أعطه 50 صاعا من التمر، فيسلمه في الحال ما يفترقان، إما أن يحضر التمر في البستان أو أن يذهب هو إياه إلى مكان التمر في بيته مستودعه ويسلمه التمر، وبهذا تتم العرية، بأن يقول إن هذا الرطب إذا يبس، الخرص هو الحرز الحجر والتخمين، الحجر والتخمين والتقدير، تقدير ليس على سبيل اليقين، إنما على سبيل ليس على سبيل التحديد، إنما على سبيل التقدير، ثم بعد ذلك يبيعه على ذلك. هذا بالتمر. طيب، يعني الرطب مع التمر، هل يجوز لإنسان أن يبيع نخلة فيها رطب لإنسان آخر صاحب بستان عنده نخلة فيها رطب فيبيع النخلة هذه بالنخلة هذه الرطب بالرطب؟ يجوز ولا لا يجوز إلا الرطب بالتمر؟ يعني الأكثر يقولون الرطب بالتمر، وذهب بعض العلماء يجوز الرطب بالرطب، نخلص هذا النخل هذا الرطب بهذه النخلة بالنخل بالرطب اللي في النخل الأخرى ونقدر. فإذا كان إنسان يريد رطب من نوع وعنده وعند آخر رطب من نوع آخر، كل منهم يريد هذا النوع، أنا أريد هذا النوع من بستان جاري وجاري يريد هذا النوع من بستاني، قال طيب خلاص أبيعك نخلتي بنخلة تبيعني هذا الرطب. نقول نسأل، جاء الخارص وخرس هذه النخلة، قال إذا خلصت فإنه يؤول ويكون 50 صاع وهذه تكون 50 صاع، يعني حال نقول تم، ويسلمه إياها ويسلمه إياها وهي باستلامها بالتخلية، يعني لك خلاص تأتي متى ما شئت تأتي وتأكل من ثمراتها. الرطب بالرطب الصحيح أنه يجوز، ولأن في الصحيحين أرنن في نفس العراية بالرطب يرخص صاحب عليها أن يبيع بخرصها، قال بالرطب أو بالتمر، يبيعها يعني النخلة في رطب بالرطب أو بالتمر، يعني جوز أن يبيع الرطب بماذا؟ بالرطب أو بالتمر، أو يعني لكن بعضهم قال قوله أو شك من الراوي، هل قال أو بالتمر أو بالرطب، لكن الصحيح ليس لشك، ليس شكا، إنما هو من باب ماذا؟ التخيير، بمعنى بالرطب أو يعني بمخير، سواء باعها بالرطب أو بالتمر. ولهذا عند أبي داود بسناد برواية بسناد صحيح بالرطب وبالتمر بدون أو، بالرطب وبالتمر عند أبي داود بسناد صحيح بالرطب وبالتمر. ويقول يجوز أن يباع الرطب بالرطب خرصا، يعني في رؤوس النخل. وكذلك على الصحيح يجوز أن يباع الرطب بالرطب ولو كان على وجه الأرض، بل ربما بيعه على وجه الأرض أولى لأنه أقرب إلى معرفته. لكن بعضهم رد هذا قال بيع الرطب بالرطب على وجه الأرض لا يحصل مقصود من يريد أن يتفكه به، لأن صاحب الرطب الذي اشتراه وهو على وجه الأرض الرطب في الغالب ييبس إذا كان قد قطف من النخلة ييبس فلا يحصل. نقول هذا لا يضر، كما على الصحيح لو باعه رطب برطب على وجه الأرض. فالحاصل يجوز بيع الرطب بالتمر خرصا لمصلحة التفكه، ويجوز بيع الرطب بالرطب خرصا في رؤوس النخل، ويجوز بيع الرطب بالرطب أحدهما في رؤوس النخل والثاني على وجه الأرض، وكذلك يجوز أخيرا بيع الرطب بالرطب وكلاهما على وجه الأرض لعموم الأدلة ولدلالتها بالرطب وبالتمر. ثم ذهب جماعة من أهل العلم وهو خلاف قول الجمهور إلى أنه يجوز في جميع أنواع الثمار، فيجوز في العنب بيع العنب بالزبيب، عندك عنب وعنده زبيب تبيع العنب بالزبيب، يخرص العنب كم يكون مقداره إذا يبي الزبيب. وجوز آخرون أيضا بيع الحب بالحب، الحب الرطب بالحب اليابس لم يقصروه على التمر على الرطب بالتمر أو الرطب بالرطب، وكذلك العنب بزيب، بل حتى لو إنسان عنده سم حب رطب بحب يابس يريد أن يأكل هذا الحب الرطب، فجوز. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله لعموم الدليل وللمعنى، أو قصدي عموم المعنى في الدليل ليس عموم الدليل، عموم المعنى في الدليل، عموم المعنى في الدليل، ويدل عليه أنه جوز بيع الرطب التمر بالرطب وأطلق ولم يقيده بأن يكون في رؤوس النخل. وعلى يجوز أن يكون بيع الرطب بالرطب والرطب بالتمر ولو كان في على وجه الأرض، وربما يعني ييبس قبل تمام أكله، كله لمصلحة التفكه في أول نزول الفاكهة. نعم. وعن عبد الله. نعم. مستثنى هذا. العرايا مستثنات، العرايا مستثنات، مثل ما يعني الحرير منهي عن الرجال واستثني أشياء يسيرة توضع في الثوب. نعم. وعن عبد الله أبي هريرة، نعم أبو هريرة، أن رخص في بيع العرايا في 5 أوسق. صحيح. العرايا لابد أن تكون، إذا قلنا لابد أن تكون 5 أوسق فأقل، ما تصير زيادة عن 5 أوسق، لأن الحاجة مقدرة بهذا. الوسق كم صاع؟ 60 صاع. 5 أوسق كم؟ 300 صاع. فعلى هذا الأوسق العراية تجوز في 5 أوسق، وخمسة أوسق هي مقدار ماذا؟ نصاب، نصاب الزكاة، نصاب الزكاة، هي مقدار نصاب الزكاة. فكان الحد الأعلى في العراية هو مقدار نصاب الزكاة في الزروع والثمر. لكن هل يجوز بلوغ 5 أوسق أو لابد أن يكون أقل منها؟ هذا في خلاف، والأظهر والله أعلم أنه يجوز في 5 أوسق فما دون. والوسق 600 صاع، ثلاثمائة صاع، وثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع تتجاوز بالكيلو 600، يعني قرابة 600 كيلو، و12 كيلو. يعني إذا كان مقدار 600 وزيادة قليل فإنه يجوز فيها، على الخلاف في تقدير الصاع. والصاع اختلف فيه، هل هو هل مقداره 2 كيل و40 غرام أو أزود؟ والصحيح أننا نعرف الصاع، من أراد أن يعرف الصاع لأجل أن يخرج في باب الكفارات، كفارات الأيمان، وكذلك زكاة الفطر، وكذلك أبواب الصدقات أو أبواب الكفارات الأخرى، ومثل كفارة الأذى، إذا أردت أعرف الصاع، نصف الصاع، فأحسن تقدير فيه كما قال علماء اللغة في القاموس واللسان وغيره، أنه أن مقداره 4 أمداد ممتلئة بيدي الرجل، بكفي الرجل المعتدل، الكفان المعتدلتان الممتلئتان. فإذا أخذت إناء ثم أخذ ملأت يديك واليدان، ملأت الكفين تماما، كفان معتدلتان لا الصغيرتان ولا التي تكون كبيرة خالية العادة، فأخذت المد الأول ملأت الكفين وضعته في هذا الإناء، ثم ثاني ثم ثالث ثم ملأتهما مرة رابعة، هذا صاع. انظر إلى منتهى هذا الطعام الذي وضعته، وضع عليه خطا، وضع على منتهى خطا، هذا الخط هو مقدار الصاع، وبه تعرف مقدار الصاع النبوي في باب المكيلات والكفارات. تعرف الصاع النبوي أيضا في مقدار الوضوء، في مقدار الغسل، وتعرف الصاع النبوي في مقدار الوضوء وأنه مد، هذا هو أحسن تقدير. وكذلك هذه أمور الكفارات، ومن أراد يعني أن يجعله بالوزن فتقديره ذكر، وذكره العلماء بالوزن حتى يحفظ ويضبط، وإلا فأصل تقديره بالكيل. نعم. وهذا في الحقيقة أيضا ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام في العراية، هذا من رعاية الإمام والوالي والحاكم في رعيته، حتى فيما يتفكهون به لا في الأمور الضرورية. انظر إلى رحمة الشريعة، حيث أن الوالي والحاكم ينظر للناس في أمورهم التي يتفكهون فيها والتي يتلذذون فيها، وأنه يسعى في تحصيل ما فيه لذتهم وراحتهم في التفكه بهذه الأشياء التي تخرج في وقت دون وقت. فراعى عموم الناس ومصالحهم في هذا الشيء، ورخص لهم في حما أمر هو في الأصل محرم وهو الربا، وجوز لهم هذا البيع مع أنه من المزابنة. هل هو ضرورة؟ لا. هل هو حاجة؟ يعني دون الحاجة، قد يكون حاجة وأحيانا يكون دون حاجة، حاجة ربما في من يشد شوقه إلى هذه الثمار، ربما دون الحاجة في من يكون مستويا عنده مما يتفكه به غير هذه الأشياء، لكن يريد أن يشارك غيره ولو كان غنيا ولو كان عنده مال، فلا بأس أن يتفكه بهذا المأكول ولو عن هذا الطريق الذي هو في الأصل عقد ربا من المزابنة. وكل هذا من رحمة الشريعة ويسرها ونظرها فيما يحتاجه الناس. نعم. وعن عبد الله.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نقلا قد أجرت فتمرأ للبائع إلا أن يشترط المفتاح.
نعم.
ولمسلم: ومن افتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المفتاح.
طبعا يقال أبرت وأبرت لغتان، جائز التخفيف والتشديد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرته للبيع. التأبير هو التلقيح وتشقق الطلع، وربما يتلقح بنفسه وربما يلقحه الفلاح. قد تأتي رياح فتنقل البذر أو تنقل هذا اللقاح من حول النخل إلى هذا النخل أو سائر أنواع الثمار ما يحتاج إلى تلقيح، فتكون مؤبرة وتشقق الطلع. فإذا كانت قد أبرت فثمرتها للبائع، فإذا باع نخلا باع النخل وفيها ثمرة مؤبرة ملقحة، فإذا باعها بيعا مطلقا قال بعتك النخل وسكت عن الثمرة، الثمرة الآن المؤبرة لمن عند الإطلاق؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. إذا قال المشتري ثمرتها داخلة فيها، إذا سكت فالأصل أنها تكون للبائع لهذا الحل. وهذا هو الصواب وقول الجمهور خلاف الإحناف في هذه المسألة. من باعنا قد أبرت فثمرتها للباع إلا أن يشترط المبتاع، وذلك أنها تأبرت وهي ملك له، ولهذا راعاه الشارع في هذا ولم يجعلها له بالشرط بل جعلها له على الإطلاق، ولا تكون للمشتري إلا بالشرط. وقوله ولمسلم، الصواب أنه وللبخاري ومسلم، هذه الزيادة متفق عليها وليست من أفراد مسلم بل هي متفق. ومبتاع عبدا فماله الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. والذي يظهر والله أعلم أن الذي جعل المؤلف رحمه الله يعزوها لمسلم وتوهمه رحمه الله أنها من أفراد مسلم، لأن البخاري لم يذكرها في كتاب البيوع هذه الزيادة، لأن وقع فيها بعض الخلاف وتردد في هل هي من كلام عمر أو مرفوعة، الصواب أنها مرفوعة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والبخاري لم يذكرها في كتب الكتاب البيوع، إنما ذكرها في باب آخر رحمه الله، إما في كتاب العتق أو في غيره، المقصود لم يذكرها في كتاب البيوع. ومبتاع عبدا فماله الذي باعه، الإنسان اشترى مملوك ومعه مال، معه مال فماله للذي باعه لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. وهذا كله ترجيح لجانب البائع في الثمرة المؤبرة وفي المال الذي يكون مع المملوك، لأنه كان في ملكه فيما يتعلق بالتلقيح، وكذلك أيضا المملوك وماله لسيده. وهذا يرجح قول الجمهور أن المملوك أو العبد لا يملك بالتمليك، وهذا من الأدلة التي استدل بعض العلماء بها على أنه لو ملكه ملك، ومنهم من يقول من ملكه لا يملك. ذهب مالك رحمه الله إلى أنه إذا ملكه فإنه يملك، لو قال لسيد مملوكه هذا المال لك فإنه يملكه، والجمهور أنه لا يملكه، قالوا إنهم باب التخصيص له أن يرجع فيه، وظاهر الحديث يؤيد قول الجمهور وأنه لا يملك بالتمليك. وفي دلالة على أن يجوز شراء المملوك بالمال ولو كان معه مال لا بأس، ولا يكون من الربا، لأنه تابع، والتابع تابع، والمال ليس بمقصود، والمال ليس بمقصود، كمن اشترى شيئا شيئا ساعة مثلا بمال وفيها شيء من الذهب، فيها شيء مثلا فيها شيء مما يجري فيه الربا، فإن التابع تابع، فإن التابع تابع. ومثل مثلا الشيء اليسير يتبع في باب اللباس، في باب اللباس في الذهب الشيء اليسير، هذا وقع في خلاف بعض العلم جوزه لأنه تابع ولأنه يسير، فهو حكمه حكم متبوعه وليس مقصودا ولا يجيء منه شيء يكون له قيمة، فلهذا جوزوه. وفي هذا تفصيل فيما يتعلق بهذا ومقدار الشيء الذي يجوز من الشيء الذي لا يجوز. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، وعلم عباده مثله.
نعم. هذا الحديث كالقاعدة في باب القبض أو في باب بيع الطعام وكذلك ما يلحق به، وهو أن من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، لا بد من استفاء. قال ابن عباس: لا أرى كل شيء إلا مثل الطعام، هذا في الصحيحين. وفي لفظ حتى يقبضه، حتى يستوفيه فسره حتى يقبضه، وهذا من تفسير الحديث بالحديث. وعند مسلم حتى يستوفيه، عند مسلم حتى يستوفيه ويقبضه، جمع بين اللفظين، فهما في الصحيحين حتى يستوفيه، وفي الصحيحين حتى يقبضه من حديث عمر، وفي صحيح مسلم حتى يستوفيه ويقبضه. وهذا يبين أن اللفظين محفوظان، وأن بعض الرواة ذكر هذا وبعضهم ذكر هذا، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما قاله في مناسبتين الله أعلم، لكن جاء هذا حتى يستوفيه ويقبضه. وعن ابن عباس مثله حتى يقبضه، وعند مسلم عن ابن عباس حتى يكتاله. فمن اشترى طعاما يعني من الحبوب كذلك سائر أنواع الأطعمة الأخرى مما يكال أو يوزن أو سائر أنواع الأطعمة حتى التي لا تكال ولا توزن مما يعد نحو ذلك، فلا بد أن يستوفيه. هذا ظهر النص، لأنه من ابتاع طعاما كل ما يكون طعاما. والاستيفاء يكون تارة بالكيل مما يكال، أو الوزن فيما يوزن، أو الذرع فيما يذرع، أو القبض فيما يقبض، أو التناول فيما يتناول. فإذا حصل الاستيفاء بشيء من هذه في هذه الحالة يله أن يبيعه، لكن لا بد من الاستيفاء والقبض. ولهذا قوله حتى يستوفيه حتى يقبضه يدل على أنه لا يتصرف فيه بالبيع حتى يستولي عليه استيلاء تاما وتنقطع عنه علق البائع. أما لو اكتاله وهو في مكان البائع، في مكانه في دكانه، في كاله له وضعه له في صندوق ولا زال فيه، فلا يجوز له بيعه ولو كان قد اكتاله، لأنه لم يستوفه، لأن جاء رفع آخر حتى يستوفيه حتى يقبضه، حتى يقبضه. وهذا مفسر مبين، وأن المراد تمام الاكتيال الذي يحصل به تمام القبض، وذلك أن النهي عن بيعه خشية أن يتعلق به البائع إذا باعه وهو في مكانه، فقد ينازعه فيه، وقد يقول لم يتم البيع ثم أيضا هو في الحقيقة لا زال هو إياه في مجلس واحد، وله الخيار في عدم البيع، فكيف يبيع وهو في المكان الذي هو وإياه فيه فيكون قد حرمه من الخيار الذي له؟ ولهذا تقدم حديث عبد الله بن عمرو فلا يحل له، ها؟ لما ذكرنا الخيار ما يحل له يعني أن يبطل خياره. نعم نعم، لا يحل له أن يفارقه حتى يستقيل، حتى يستقيله، يعني يطلب منه الإقالة، لا يحل أن يفارقه خشية أن يستقيله، وهذا منه أيضا. ثم كما تقدم لابد من أن يتم البيع وأن يستوفي المشتري، وقال العلماء حتى تنقطع علاق البائع بالمبيع، وفي هذا معاني عظيمة ذكرها العلماء كابن القيم وشيخ الإسلام في هذا المعنى وبسطوها، لكن كما تقدم لابد أن تجمع الأخبار في هذا الباب ونفسر بعضها بعضا، ولا نقول إنه بمجرد كيله له ولو كان لا زال في يد البائع أنه له أن يبيع للمعاني المتقدمة، لكن لو اكتاله وقبضه في يده وحمله في هذه الحالة استولى عليه، لكن وما دام معه فلا يبيع لأنه في خيار المجلس، إلا إذا قال له أسقطنا الخيار بينه فرضيا، في هذه الحالة انتهى ما بينهما ولا خيار لأحدهما على الآخر. ثم هذا يشمل كل أنواع المبيعات. وفي أبي عند أبي داود بإسناد صحيح زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام أن زيد بن أن عمر رضي الله عنه باع بيعا أو اشترى شيئا ثم أراد أن يبيعه من إنسان في مكانه شيئا من الزيت، قال ابن عمر فلما أردت أن أضرب يدي يعني على يد البائع إذا بإنسان يضع يده على كتفي أو كما قال رضي الله عنه، فالتفت فإذا زيد ثابت فقال لي إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبتاع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وهذا يشمل جميع أنواع السلع. وفي حديث حكيم الحجاج عند أحمد بسند جيد إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، شيئا إذا بتشتري فلا تبع، نكرة في سياق النفي تشمل كل مبيع. وحديث زيد بن ثابت كذلك السلع يشمل جميع أنواع السلع، خلافا لمن خصه بالطعام أو بالمكيلات والموزونات دون المعدودات والمذروعات، وكل هذا مرجوح. والصواب قول الإمام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة واختيار ابن القيم تقي الدين رحمه الله عليهم، وهو أنه في جميع أنواع السلع، خاصة اليوم كثير من السلع في تعلق الأنفس بها لغلائها ولنفاستها عند أهلها يكون المعنى فيها أشد من المعاني التي جاءت أبلغ من المعنى التي وردت في بعض الأدلة، فما كان واردا فيها من المعنى في الأطعمة ونحوها فهو وارد في هذه السلع من باب أولى كما تقدم، بل إن الأخبار دلت على العموم فيما سبق في حديث زيد بن ثابت حديث حكيم بن حزام، وهو المعنى الصحيح الذي يحصل به تصافي النفوس، وذلك أنه معلل على الصحيح بألا تتعلق به أنفس البائعين، ولا يكون للبائع أو للبائع علقة بهذا البيع الذي اشتراه، ما دام في النفس علقة منه أو فيه فإنه لا يجوز للمشتري أن يبيعه حتى يقبضه ويستوفيه كما تقدم. نعم.
أن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفر ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هي حرام لا
هو
ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله يهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه
نعم جملوه
جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
نعم. حي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيه تحريم ما يفسد العقول وما يفسد الأبدان وما يفسد الأديان، فنهى عن بيع الخمر المفسد للعقول والميتة والخنزير المفسد للأبدان والأصنام المفسد للأديان، فهذه مفاسد عظيمة جاء الشارع بتحريمها وإتلافها، لأن الشريعة جاءت بدرء المفاسد وتحصيل المصالح. فقال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر بالإفراد، حرم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. وفي جفص التثنية صحيحي أنس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمول الأهلية، يعني يجوز فيهما الإفراد والتثنية، يجوز يحرم كما ينهيانكم هنا حرم، ولكن حرم لم يرد في الصحيحين ولا في أحد من مرد حرم في التثنية عند ابن مردويه رحمه الله. بيع الخمر وهذا محل إجماع، والميتة هذا محل إجماع، والخنزير والأصنام هذا محل إجماع بالنص والإجماع. فقيل يا رسول الله لما ذكر عليه الصلاة والسلام ميتة الخمر وذكر تحريمها، فهم ذكروا هذه المنافع التي في شحوم الميتة، ذكروا هذه المنافع وأنه يعني لما قال فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فكأنهم توسلوا بهذه المنافع في شحوم الميتة أن يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يوقدون بها السرج وينورون بها بيوتهم وأماكن جلوسهم، فهل هذا الانتزاع يخول بيعها ويجوز بيع الميتة؟ فقال لا هو حرام. ما هو الذي هو حرام؟ البيع على الصحيح ليس الانتفاع، وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور، لأنهم ذكروا هذه المنافع في شحوم الميتة وأن هذا هل يجيز بيع الميتة؟ فقال لا هو أي البيع حرام، وعلى هذا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة على الصحيح. ثم قال رسول الله الحديث، وهذه مسألة فيها بحث، لكن الانتفاع لا بأس به، في أن ينتفع بشحوم الميتة فيما ينتفع به، ولا بأس بإعطاء الميتة وشحوم الميتة للحيوانات والكلاب لا بأس، ولا بأس أيضا على الصحيح أحيانا يتلطخ الإنسان بالنجاسة ثم يتنزه منها عند الحاجة، إذ يجوز التلطخ بالنجاسة عند الحاجة ويجوز تناولها عند الضرورة، فما مست الحاجة إليه جاز، ولهذا الإنسان يباشر النجاسة في إزالة الأذى لموضع الحاجة له أن يباشر إزالة النجاسة ويتنزه منها ويتنظف منها، لكن عند الضرورة له أن يأكل ماذا؟ الميتة، له أن يأكل ميتة. فما كان من هذا الباب جاز عند الحاجة كما تقدم، ولهذا قال له احرم. ومن ذلك أيضا على الصحيح أن يجوز استعمال النجاسات في بعض المنظفات، إذا ابتلي المسلمون مثلا ببعض المنظفات من الصوابين ونحو ذلك، وكانت مشتملة على بعض النجاسات التي ابتلى بها المسلمون اليوم في المنظفات وفي الأدوية، ربما كثير منها فيها نجاسات، إما يعني ما يتعلق بشحوم الخنزير وما أشبه ذلك كما هو معلوم، هذا عند الضرورة فلا بأس، وهذا محل بحث. لكن من حيث الجملة فيما يتعلق بالصوابين فإنه من باب التنظف وإزالة القذر وهو يغسل يديه، فلا بأس لو اشتملت على شيء من النجاسة إذا ابتلي بها المسلمون أو لم يجد غيرها. وهذا هو مذهب بحنيف ومذهب جمع منها علم، وذلك جواز بيع النجاسات لسمد الأرض الزراعية العذرة ونحو ذلك، يجوز الانتفاع بها، ويجوز إذا اختلطت بغيرها، ليست نجاسة خالصة لكن اختلطت بغيرها جاز بيعها، جاز إذا اختلطت بغيرها. ولهذا قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها أي ذبوا ثم باعوه فأكلوا ثمنه، يعني توسلوا بهذا إلى مثل هذه الحيلة، ويدعى عليهم عليه الصلاة والسلام، وأن الاحتيال على بيعها لا يغير صورة الحرام كالاحتيال على بيع الربا. وما تقدم من المسائل في مسائل وبحوث مهمة يعني لا يمكن بسطها في هذا الدرس، وهو في بعض النوازل المتعلقة بالأدوية المشتملة على بعض الأشياء النجسة، وما يستخرج من شحوم من عظام الخنزير، وما يستخرج من عظام الميتات، مع أن في الطيبات من ذبائح المسلمين في عظام الحيوانات المأكولة ما يغني، لكن المسلمون لضعفهم اضطروا إلى مثل هذه الأشياء. نعم، والضرورة أحكامها. نعم.
باب السنة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
السلم هذا باب مهم، وهو عكس البيع، نوع من البيع، لكنه في الاصطلاح تعجيل الثمن وتأخير المثمن، يعني يقدم الثمن رأس المال ويؤخر المثمن، وهذا جائز بشروط، والعلماء بسطوه وبينوه. حيث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، معنى أنه يأتي إلى صاحب البستان فيقول، فيقدم له هذا المال ويقول: اشتريت منك مقدار كذا صاع، 100 صاع، 200 صاع، صفتك كذا، بدون ما يحدد بستان، إلى سنة إلى سنتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف، أسلف من الإسلاف، وسمي سلم من أسلم الشيء قدمه، وهو تسليمه بالمجلس، وإسلافه إياه إعطاه الثمن مقابل المثمن الذي اتفق عليه. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، لا بد أن يكون المسلف فيه معلوم الكيل، كم صاع، كم إردب وما أشبه ذلك، كم فرق في كيل معلوم، وزن معلوم، إذا كان بالوزن كم الوزن، كم وزنك، كم كيلو، كم بالكيل، وهكذا بأنواع الموازين، إلى أجل معلوم، لا بد يقدر أجل. فإذا قلت لأخيك أنا أريد جهاز حاسوب، هو إنسان يبيع في الحاسوب، أنا أريد حاسوب صفته كذا وكذا وكذا، وذلك المواصفات مضبوطة تماما، وهذا وصف معلوم موجود في السوق واتفقتما عليه، على الثمن وعلى مواصفاته وعلى الأجل وسائر ما يضبط عقد السلام، سلمت الثمن جميعه اتفقتم عليه، قال أنا أسلمه لك بعد أسبوع لا بأس. ثم الصحيح أنه لا يحدد الأجل، ولو قال أنا أسلمه غدا لك لا يشترط أن يكون مالكا له، ما دام هذه الأجهزة متوفرة ويستطيع تحصيله في أقرب وقت، في أقرب وقت، فلا بأس أن يكون الأجل قصيرا ما نحدد، لكن لا بد أن يكون زمن ومدة يمكن في مثلها أن يحضره ولا يحصل غرر ولا مخاطر ولا اختلاف، يكفي في البحث وفي تطبيق المواصفات وفي إحضارها على الوقت المتفق عليه، فلا بأس لك. وهذا يختلف بحسب السلعة، فالسلعة المصنعة الموجودة متوفرة في السوق لا تحتاج إلى وقت طويل، والسلعة التي تحتاج أن تصنع لا بد أن يضرب أجل أن تتوفر، أو التي تكون ثمرة لا بد أن نضرب أجل في الوقت الذي يكون فيه الثمرة وتتوفر ثم يستطيع شراءها ثم إحضارها في الوقت المحدد، فليسرف في كيل معلوم وزن معلوم يجمع معلوم. ثم الصحيح أنه لا يعني كل ما أمكن ضبطه بالصفة فإنه يجوز السلم فيه، ولا نقول يعني يشترط كما ذكر الفقهاء رحمه الله شروط، ذكروا شروط موضع نظر في اشتراطها، وعلى هذا عندهم لا يجوز الإسلام في الأجهزة ولا في كثير من هذه المصنوعات والصواب والأجهزة، مع أنهم ذكروا في المثليات، وذكروا في المثليات وذكروا في أشياء خاصة، والمثلي عندهم كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه يصح السلام فيه، وضيقوه تماما في الحقيقة. ولهذا هناك أشياء اليوم مثلية ليست مكيلة وموزونة تتماثل أشد من تماثل حبة الشيء وحبة الشيء، كالكأس مع الكأس والجهاز مع الجهاز والحاسوب مع الحاسوب، فإن تماثلها يعني تماثل دقيق، وعلى هذا يجوز السلام فيها على الصحيح. وعقود السلام اليوم عقود يعني كبيرة تجري في صفقات عظيمة، لكن الشأن في التزامها بشروطها التي ذكرها أهل العلم. نعم.
باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريئة فقال كتبت أهلي على تسع أواقم في كل عام أوقية فأعينين، فقالت إن أحب أهلك أنا أعدها لهم وولاؤك لي فعلت. فذهبت بريئة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فقالت إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. فقالت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق.
باب الشروط في البيع. مصنف ذكر هذا لأن شروط البيع منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد، والصحيح أن الأصل في شروط البيع الصحة سواء كانت شرطا أو شرطين، حديثنا عن بيع وشرط لا يصح، وهذا هو الأصل. حديث بريرة دال على هذا المعنى أيضا، وفيه قال جاءتني بريرة، بريرة من البرير وليست من البر، ولهذا لم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام. والبرير هو ورق، هو شجر الأراك أو ثمر الأراك، البرير ثمر الأراك وليس من البر، ولهذا غير النبي برة وقيل جويرية فسمها جويرية، قيل خرج عندي برة، وغير مثلا زينب بنت أم سلمة وكان اسمها برة سماها زينب، والجميع في صحيح مسلم. وهي من البرير وليست من البر، ليست من البر. فقالت كاتبت أهل عد سواق الأوقية، يعني مقدار يتسع 40 درهما، فاعينيني. وفيه إعانة المحتاج، وأنه لا بأس أن يسأل الإنسان، وهي قالت فاعين خاصة حينما تريد عتق نفسها فيكون فيه مصالح لها حينما تخلص من الرق. قالت إن أحب أهلك يعني سيادها الذين يملكونها أن أعدها لهم، يعني أعطيهم ها تماما كاملة ليست مؤجلة، وهو لا أكلي فعلت، يعني أنها تشتريها وتعتقها. فذهبت بريرة إلى أهلها يعني فقالت لهم فآبوا عليها، يعني أخبرتهم بكلام عائشة رضي الله عنها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك على أهلي، يعني على السيادة الذين يملكونها، فآبوا يعني أن تؤدها عائشة إلا أن يكون لهم الولاء، يعني أن عائشة التي تعتق والولاء يكون لهم. إيش معنى الولاء؟ الولاء عصوبة سبب نعمة المعتق على عتيقه، نعمة المعتق على عتيقه، فيكون ولاء له يعني الإرث. فإذا مات، فإذا كان عند إنسان مملوك فاعتقه، فمات المعتق، مات المعتق وليس له من العصبة وارث، ليس خلفه أي وارث، أو له وارث من غير العصبة، فإن المعتق يرث المال إن لم يكن له أي وارث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألحقوا الفرائض بينها، فما بقي في الأولى لرجل ذكر، وهذا أولى الناس. فإذا توفي مملوك، فإذا توفي المعتق اعتقه سيده ثم حصل مال فمات وخلفه مال كثير، ما صار خلف أي ورثة، أقرب الناس إليه أو الذي يليه هو سيده اعتقه وليس له عصبة بالنفس، فهو يرث المال. إن كان له ورثة فيأخذ الوارث نصيبه، كمثل له زوجة فيأخذ نصيبه والباقي يكون للعاصب الذي هو الذي اعتقه. هذا الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. قول اشترطي لهم، هذه وقع فيها خلاف كثير، هذه الكلمة خذيها واشترطي لهم الولاء، الولاء لمن أعتق. قالوا كيف قال النبي واشترطي لهم الولاء والولاء لمن أعتق؟ يعني مال المعتق إذا مات وليس خلفه وارث أو وارث لا يستوفي جميع المال فهو للمعتق إما جميعه أو باقيه، فكيف قال واشترطي لهم الولاء في هذا؟ والصحيح في هذا أن معنى قول عليه خذيها واشترطي لهم الولاء أن معنى اشترطي لهم أو لا تشترطي، اشترطي أو لا تشترطي، دعيهم يشترطوا ما شاءوا فإن اشتراطهم باطل، وهو أمر يراد به خلاف ظاهره، والأمر في الشريعة أو في النصوص يأتي أحيانا ولا يراد بظاهره، مثل قول اعملوا ما شئتم، هل هو من باب التأخير في أن يعمل ما شاء، من باب التهديد، من باب التهديد والوعيد، والأمر يأتي أحيانا ولا يراد بظاهره، مثل ما تقول للإنسان اعمل ما شئت حينما تنصحه فيأبى وتهدده اعمل ما شئت، هذا ليس من باب الإذن، من باب ماذا؟ التهديد. وهذا مثل قول عليه السلام خذي واشترطي لهم الولاء، اشترطي لهم ما شاءوا، فإن الولاء لمن أعتاق. ولهذا جاء في رواية البخاري اشتريها، وأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا. ودعيهم يشترطون ما شاءوا، خذيها أو اشتريها واعتقيها واعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا. هذا يدل على هذا المعنى المتقدم. فثم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وكان يخطب الناس في الأمور المهمة ويبين لهم، فحمد الله واثنى عليه، وهكذا كان يحمد الله واثنى عليه في كل خطب عليه الصلاة والسلام. ثم قال أما بعد، وأما بعد تقال في الخطب يعني بعد الثناء على الله عز وجل، أول يثني الإنسان على الله عز وجل ثم يقول أما يعني بعد الثناء على الله يكون فالأمر كذا وكذا. فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، هكذا يكني عليه الصلاة والسلام ويعرض ولا يصرح في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب فهو باطل، مع ليس في كتاب الله ليس في حكم الله، وهذا يشمل أي شرط يعني يكون مخالف. ولا يشترط الشرط أن يكون ليس في كتاب المراد به أنه منصوص عليه، لا، لا يراد في كتاب الله أنه نص عليه في كتاب الله، المراد ليس في كتاب الله المخالف لكتاب الله. إذ الشرط الذي لا يخالف كتاب الله، كتاب الله دل عليه من حيث العموم وأحل الله البيع، هذا ليس فيه كل ليس فيه ذكر الشروط الجائزة، إنما في إحلال البيع. فكل شرط نشترطه فهو صحيح لحل البيع عموما، وإن لم ينص عليه في كتاب الله لأن الله حل البيع، فما كان من الشروط ليس مخالفا لكتاب الله فكتاب الله وحكم كتاب الله جواز ماذا؟ هذا الشرط، أنها شرط جائز. وهكذا ما قاله عليه الصلاة والسلام ليس في كتابه باطل، يعني أنه مخالف لكتاب الله وليس في كتاب الدلالة عليه أو الإيماء له أو الإشارة عليه أو التنبيه له، وليس المراد التنصيص عليه. وإن كان 100 شرط، قضاء الله حق وشرط الله أوثق، ولهذا فشرطهم باطل ولو اشترطوا 100 شرط، وإنما الولاء لمن أعتق. في مثل هذه القصة عائشة رضي الله عنها. وهذا حديث رواه الشيخان أيضا من حديث ابن عمر لكنه مختصر، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة مختصر، وأن عائشة أراد أن تشتري مولاة لها أو مولاة، فقال عليه الصلاة والسلام يعني فإن من اعتق، لما أراد أن تشتري جارية وتعتيقها فأبى مواليها، فقال إنما الولاء لمن اعتق. لكن لي ذكر قصة مبسوطة هو عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين. نعم.
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمع داعية، وأراد أن يسيبه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسلك مثله، ثم قال بعنيه سوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى أهله، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجع فأرسل في إثري فقال أتراني ما كدتك لآخذ جملك، خذ جملك ودرهمك فهو لك.
نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الحديث أنه كان يسير على جمل له فأعيا وهو في سفر، فأراد أن يسيبه أن يتركه، فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام فدعا لي وضربه بعصا أو صوت من خلفه فسار سيرا لم يسر مثله، وهذا من كرامة النبي، بمجرد ضرب الصوت سار سيرا عظيما، سار يسبق الركب حتى خشي يتقدم على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان جابر يحاول يرده ويمسك بعنانه يمسك به حتى لا يسبق، لأنه جرى وأسرع إسراعا عظيما. ثم قال بعنيه بوقية أو أوقية، وقال وقية وأوقية وهي 40 درهم، فقلت لا، في جواز المماكسة رحمك الله، وأنه لا بأس بذلك، وحتى مع الكبير، وهم أيضا كانوا يعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام. وجابر رضي الله يعلم ويرعى ظنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك منفعته، ولهذا قال لا، ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه. فيه أن الإمام والكبير لا بأس أن يبيع مع رعيته كما هنا، واستثنيت حملانه. الحملان يعني استثنى أن نعم يركب عليه حتى يصل المدينة، في دلالة على جواز الاستثناء. وتقدم معنا الإشارة ونهى عن الثنيا، هذا عند مسلم، عند الترمذي إلا أن تعلم، إلا أن تعلم. وهي دلالة على أن الثنيا إذا كانت معلومة جائزة، وإن كانت مجهولة فلا يجوز، فلا يجوز، لأنها فيها مخاطرة. فلما بلغت أتيته بالجمل لأنه اشترى، فنقدني ثمنه عليه الصلاة والسلام. فيديو جال دلال على جواز الشراء، والثمن ليس باليد، لا بأس بذلك، كان مسافر ثم بعد ذلك أعطي الثمن في الحضر. ثم رجعت لما أخذ الثمن فأرسل في إثري، يقال إثري وأثري في لفظ صحيح صحيح، ف يعني قال معناه ما كرهت شيئا، يعني أو حينما كلم النبي عليه الصلاة ما أحب ذلك حينما أرسل إليه يرجع، لأنه علم أن النبي يعني سوف يرد عليه الجمل. فقال تراني ما كستك، المماكسة هي المناقصة، لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، في لفظ فنقدني ثمنه وزادني. وهذا حديث في فوائد كثيرة، منها جواز الشرط ودلال على ضعف حديث نهى عن بيع وشرط، وجواز أكثر من شرط على الصحيح، وجواز الاستثناء في المبيع، جواز الاستثناء في المبيع. لو إنسان باع عربيته واستثناها شهرا يستعملها، أو باع داره واستثناها شهرا أو سنة يسكنها، أو ما أشبه ذلك، فلا بأس بذلك، لكن بشرط أن تكون الثنية معلومة، وجواز أن يكون الشرط واحد، شرط أن يكون شرطا أو شرطين. وهذا خلاف الجمهور الذين ذكروا يعني بعض الأدلة والمعاني، والصواب حل الشروط وجواز الشروط إلا ما كان فيه غرر أو جهالة نحو ذلك. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباس ولا تناجشه، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ
ما في صحبتها. نعم. خطبة، لا يخطب على خطبتي ولا يخطب على خطبة أخي. أحسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضرات، تقدم، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل، يقال يبيع على أنها نافية، ولا يبع على النهي على بيع أخيك، تقدم، لا يجوز أن يبيع على بيع أخيك، ولا يخطب على خطبتي. يخطب، خطب يخطب خطبة وهو خطبة المرأة، وخطب يخطب خطبة وهي الخطبة العامة على المرأة ذلك، فهما يتفقان في الماضي والمضارع، ولكن يختلفان في المصدر. الخطبة العامة خطبة بالضم، والخطبة الخاصة بماذا؟ بالكسر. وانظر إلى اختلافهما، الخطبة التي عامة كانت بماذا؟ بالضم. أيهما أوسع وأكبر، الضمة ولا الكسرة؟ الضمة، الضمة تملأ الفم، والكسرة منكسرة، منكسرة، فهي أقل يعني في حركتها. ولهذا جعلت الحركة الكبيرة لما هو معناها أكبر وهي الخطبة، الخطبة العامة، والحركة التي هي أقل وأضعف للخطبة التي في الغالب تكون يختفى بها ولا تظهر إلا لخصوص الرجل وأهله. وهذه معاني العرب دائما يراعونها في كلماتهم، ويقولون عز يعز عزا، عز يعز عز يعز 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 ويعز ويعز، يعني عز يعز غيره إذا غلبه، عز يعز إذا قل، إذا قل الشيء أو قوي، ومن أرض العزاز الصلبة. ولا شك أن الذي يغلب غيره أقوى من الذي يكون في نفسه قويا، لأنه قد يغلب وقد لا يغلب، فجعلوا الضم لمن يكون قويا غالبا، ويعز عز يعز للقليل، عز الشيء يعز إذا قل، وعز يعز إذا صلب وقوي، ولا يلزم منه أن يكون غالب غيره. نعم قال ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا نعم ولا يخطب على خطبة أخيه، لا يجوز المسلم يخطب على خطبة أخيه. وهذا له أحوال، تارة تعلم أنه خطب، وتارة تجهل، تعلم أنه رغبة في الخطبة لكن تجهل، فلا بأس أن تقدم. فإن علمت أنه خطب فلا يجوز، إلا إذا علمت أنه رد. فإن لم تعلم أنه رد أو قبل لا تدري هل تقدم ولا تقدم، من علم قال يقدم يخطب إذا كان لا يدري. والأظهر والله أعلم أنه إن علم أنه خطب وأنهم سكتوا ولم يردوا فلا يخطب حتى يتبين الأمر هل ركنوا إليه، إلا أن يطول الأمر، في هذه الحال لا بأس أن يقدم، لأنهم لم يركنوا إليه في الغالب، وإلا لا أبلغه وأخبروه بذلك. وكذلك لا يخطب على خطبة أخيه، هذا عند الجمهور عام حتى على الكافر، لا يخطب على يعني فيما يتعلق الخطبة، فيما يتعلق بالخطبة، في يعني هل له مفهوم ولا ليس له مفهوم، له مفهوم أو ليس له مفهوم. ف يعني لو أنه يعني خطب هل يجوز أن يخطب على خطبة الكافر أو لا يجوز، ولا ما يجوز؟ طيب لو خطب نصرانية يجوز المسلم يتزوجها ولا نعم هم طبعا بعض العلم قال يجوز يومين، والجمهور قالوا لا، قالوا لا، إلا أن يكون له مقصد شرعي وعلم أن خطبة هذا الرجل فيها ضرر على عليها أو على أهلها، كما قالوا في خطبة الفاسق، كإنسان فاسق يعلم أن في الخطبة ضرر، لكن نقول في هذه الحالة لا يخطب، إن كان ناصحا صادقا فليخبرهم ماذا قبل الخطبة، ماذا يخبرهم عن هذا الخاطب، يقول فيه كذا وكذا وكذا إن كان ناصح، ثم بعد ذلك إذا أخبرهم ويعني برا أظهر النصح لهم، ثم يعني في الغالب أن الناس يحتاطون لمولياتهم، وكذلك الرجل المرأة أيضا تحتاط لنفسها، فإذا انصرفوا عنه بعد ذلك فإنه يخطب على خطبته. كذلك المرأة لا تخطب على خطبة أختها، مثل أيضا الرجل، لو أن رجلا خطب امرأة، خطب امرأة، فخطبت هذه المرأة الرجل وطلبته إما بنفسها أو بأهلها، كذلك لا تخطب إذا كانت، بل كما قيل فإن لها ما قدر لها. وهذه لها صور عدة، لها صور عدة في الخطبة على الخطبة، والشأن أنه لا يجوز المسلم أن يخطب على خطبته كما تقدم في البيع على بيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها تكفى ما في إنائها، والمعنى أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من رجل يطلق زوجته حتى يتزوجها، هذا لا يجوز لتكفأ ما في إنائها. وهذا المراد به ما يحصل له من الرزق الذي يكون من الزوج، أو تكفأ إنائها وهو نفس الزواج هذا الحاصل، أو ما يحصل بعده مما يصيبها من الخير من الزوج. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، لتكفأ ما في إنائها. نعم، وكل النواهي هذه على التحريم. نعم.
باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
نعم. باب الربا والصرف. ربا من ربا يربو شيء إذا زاد، والصرف من الصريف وهو الصوت، وأنهم عند التبايع يحصل صوت الدراهم، فالدراهم الصرف يكون الدراهم بالدنانير، الدراهم بالدنانير، الجنس بالجنس، والمراقبة الجنس بالجنس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني لا يجوز بيع الذهب بالفضة إلا يدا بيد، هاء وهاء، يعني هاك وهاك، خذ وخذ، سلم، يعني لا بد من الحلول والتقابض، فلا يجوز المفارقة ولا يجوز التأخير والنسيئة. والبر بالبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، يعني سلم واستلم يدا بيد، يعني والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. والمعنى أنه لا بد من التساوي والتقابض إذا كان الجنس واحد، والشعير بالشعير كذلك لا بد من التماثل والتقابض ربا إلا هاء وهاء. وهذا رواه مسلم بستة أصناف عن عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد وزاد فقد أربع. فإذا اختلفت أي صناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي حديث أخرى أيضا عن سعيد الخدري عند مسلم، والمصنف رحمه الله أيضا ذكر حديث أبي سعيد الخدري بلفظ آخر. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشيف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشيف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجح، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، دواء بدواء.
نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب، وهذا كما تقدم لأنهما اتفقا في الجنس فيجب التماثل إلا مثلا بمثل والتقابض، ولا تشف، الشف والزيادة لا يجوز أن يزيد شيئا من عشر، ولا تبيع الورق بالورق، الورق هو الفضة، بالورق إلا مثلا بمثل، وهي الورق وهو الفضة المضروبة مثل ما تقدم الذهب، ولا تشف أي تزيد بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، الغائب هو المؤجل بالناجز، يعني لا يجوز أن يبيع فضة حاضرة فضة غائبة، لا يجوز أن يبيع جنيهات مثلا حاضر بغائب، فليجب التقابض والتماثل. كذلك لا يجوز بيع جنس بجنس إلا يدا بيد من هذه الربويات، لا يجوز فيها النسب، فإذا تماثلت وجب أمران: التماثل والتقابض، وإذا اختلفت أصناف وجب ماذا؟ التقابض، ولا يجب التماثل. ولهذا قال ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. والغائب نوعان، إما أن يكون مؤجل وإما أن يكون غير مؤجل. الغائب نوعان، إما أن يكون مؤجل أو غير مؤجل. المؤجل مثل يقول بعتك مثلا 100، يعني يقول بعتك مثلا 100 جنيه مثلا $20، ويقول مثلا إلى أسبوع، نقول هذا ما يجوز، هذا لا يجوز لأنه ربا، ربا نسيئة مؤجل. أو قال بعتك 100 جنيه ب100 ريال، 100 ريال أعطيك إياها أذهب وأحضرها لك من السيارة أو من البيت، لا يجوز، مو مؤجل أليس كذلك؟ لكنه غائب لا يجوز إلا أن يذهب جميعا ويصطحبا. فإذا قال انتظرني هنا بذهب إلى البيت آتي بها، أذهب إلى مثلا سيارتي آتي بها، نقول لا يجوز، لا يجوز غائب منها بناجز. نعم لا في المجلس لا بأس، ما دام في المجلس لا بأس، يصار في المجلس يعني. هنا صورة أخرى، نعم صورة أخرى، لو كان قال بعتك مثلا 100 جنيه 100 ريال فتبايع وهما في المجلس، والمئة غائبة والمئة غائبة، هل يصح؟ قال بعض العلماء لا يصح لأنه غائب، غائبان أو أحدهم غائب. وذهب بعض أهل العلم أنه إذا باعه 100 والمئة معه مثلا في جيبه جنيه، ومئة ريال مع المشتري في جيبه، لكن هذا ما أظهر 100 وهذا ما أظهر 100، وجلس ساعة ثم لما قام سلم منهم 100، يصح ولا ما يصح؟ يصح على الصحيح، لأن المجلس كحالة العقد، لكن الأحوط أن يخرج 100 جميعا. وهكذا مثل لو أعطاه، لو باع مثلا 100 ب100 وأخرج أحدهم 100 والثاني أجل 100، ما أخرجها إلا في النهاية، ما أخرجها إلا في النهاية. هذه مسائل أخرى، عاد هل تبتني عن مسألة الآن؟ نحن ما تكلمنا يعني عن مسألة الربا. الربا الصحيح أنه في الذهب والفضة، العلة فيه الثمنية، والعلة في الأصناف الأربعة البر والشعير والتمملح، أن العلة اختلف فيها، لكن الصحيح أن الكيل والوزن مع الطعم، وكل مكيل أو موزون مطعوم فإنه يجري فيه الربا، كل مكيل أو موزون، مو مكيل 20 كيلو، لا المكيل الذي أصله الكيل مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة في حديث ابن عمر. وليس المعنى كل شيء يكال، لا، الناس يكيلون أشياء ليست مكيلة، ليست مكيلة، فالمكيل والموزون. لكن هنالك مثل فواكه الخضروات موزونة لكن لا يجري فيها الربا، يوجد تبيع برتقال برتقالتين خلاف المذهب الشافعي، تفاحة بتفاحتين، موزة بموزتين، لا بأس بذلك لأنه ليس مكيلا ولا موزونا، أنها معدود هو الأصل. لكن أنواع المكيلات والموزونات مما هو يعرف الغالب الأشياء المقتاتة، البر الشعير القمح الرز وما أشبه ذلك، هذه مكيلة موزونة أو مكيلة مطعومة، هذه يجري فيها الربا الأصناف الأربعة. الذهب والفضة اختلف فيه، والصحيح أنه كون الذهب والفضة العلة فيما الثمنية، وعلى هذا الذهب والفضة النقود اليوم يجري فيها الربا، وهي نقد مستقل بذاته، ولا نقول قائم مقام الذهب، نقول نقد مستقل بذاته، فيجري فيه جميع العملات الربا. ثم نقول العملات التي اختلفت أجناسها يجوز فيها التفاضل، نجري عملة كل دولة مجرى الجنس، وإن كان في الأصل أنها تغطى بالذهب أو بالذهب والفضة أو بالذهب والفضة وبعض مقدرات البلد الأخرى بحسب يعني الناتج القومي للبلد، نقول الصحيح أن كل عملة جنس مستقل، فيجوز أن يباع الدولار بالجنيه، الريال بالجنيه، وهكذا الدينار ونحو ذلك بسائر العملات يباع بعضها بعض بشرط التقابض. ويقوم مقام التقابض الشيك المصدق، أو الشيك الذي يقوم مقام الشيك المصدق، معنى أن يكون لا يمكن أن يمضي الشيك إلا برصيد موجود، برصيد موجود. لكن هذا في الحقيقة لا يكاد يضبط اليوم، وعلى هذا نقول الشيك المصرفي، الشيك المصرفي هذا يجري مجرى القبض. ومن ذلك أيضا البطاقات الصرف، بطاقات الصرف أيضا حكمها حكم القبض. فإذا جاء إنسان أراد أن يشتري شيء ربوي، ذهب أو فضة، وبالبطاقة أجرى المحاسبة، مجرد إمرارها على الجهاز وقراءة ما فيها من البيانات، ولذلك يأتي استلام ويستلم هو الورقة الفاتورة التي فيها استلام السعر، له أن يأخذ هذا المال، هذا الشيء الذي اشتراه من أجل الربا من فضة ذهب وفضة نحو ذلك، ويكون تم بذلك القبض، تم بذلك القبض. وهناك صور أخرى ربما يتأخر فيها القبض، هذه محل بحث، لكن هذه الصور تجري مجرى القبض، وجرت فيها بحوث في مجمع الفقه وغيره، وجعلوا بعض هذه الأشياء أنها قائمة مقام النقد نفسه لقوتها، ولأنها في الحقيقة خاصة في شيك مصدق مجرد يحجز المبلغ تماما ويكون يعني منتقلا إلى يعني إلى من صدق الشيك باسمه. نعم. وهنا قال وفي لفظ إلا يد بيد، هذا اللفظ لمسلم، ظاهر كلامه أنه لهما أو في الصحيحين، وهذا لمسلم. وفي لفظ أيضا إلا وزنا بوزن مثلا بين سواء بسواء، هذا أيضا لمسلم. نعم. عن أبي سعيد،
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر براني،
برني برني برني، بتمر برني
برني.
نعم.
وقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين لك هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رضيع فبعت منه صاعين بصاع ليطعن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوهن أوه
أوه أوه أوه
أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري.
نعم اشتري. نعم. حديث نعم سنت حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في التمر البرني، وتمر جيد من تمر المدينة، وورد في حديث رواه أحمد ومسند بإسناد مقارب أنه عليه الصلاة والسلام قال لوفد جاءوا إليه من هجر في قصة طويلة، فجعلوا يتحدثون التمر، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يذكر التمرات التي عندهم، أنواعا من التمر عندهم، فقالوا يا رسول الله والله لو كنت في تلك في بلادنا، يعني عشت فيها، ما كنت بأعلم منك الساعة، يعني كأن يعني علمك بالتمرات علم إنسان نشأ وتربى في تلك البلاد بين أصحاب النخيل يعرفها نوعا نوعا. صلى على محمد. قال إنكم لما قدمتم إلي رفعت إلي بلادكم فرأيتها عليه الصلاة والسلام. وجاء في نفس الحديث أنه سألهم عن البرني وهل معكم منه شيء، فقال عليه الصلاة والسلام خير تمراتكم البرني، خير تمراتكم البرني، خير تمراتكم البرني دواء لا داء فيه، وكما قال عليه الصلاة والسلام خير تمراتكم البرني دواء لا داء فيه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من أين لك هذا؟ قال بنا كان عندنا تمر ردي. أتى بتمر برني تمر جيد، من أين لكم؟ قال كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع، باع صاعين بصاع من تمر ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي أوه توجع، أوه عين الربا، عين الربا عند أبي داود عند مسلم، رده يعني رده، هذا لا تفعل، لا تبع صاع بصاعين، فالربا يجري في التمر جيده ورديئه، والذهب جيده ورديئه، كل الأموال الربوية يجب فيها التساوي الرديء والجيد، فإذا باع رديء بجيد يجب أن يتماثل، ما يقول من الرديء صاعين ومن الجيد صاع، لا. ولكن إذا أردت، ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى المخرج، إذا أردت أن تشتري فبيع التمر يعني الردي. في الصحيحين الحديث هذا ورد أيضا، جاء لفظ آخر في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام ورد في حديث أنه كان له عامل في خيبر، وأنه أيضا اشترى تمرا رديئا، باع تمرا رديئا بتمر جيد، فقال من لك هذا؟ فقال نحو من هذا الجواب. فقال له عليه الصلاة والسلام لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم. الجمع ما هو؟ التمر الردي مجموع من عدة أنواع، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. الجنيب ما هو؟ التمر الجيد. هذا مثله، إذا أردت أن تشتري فبيع التمر يعني التمر الردي ببيع آخر، بيعه بأي شيء أو بدراهم، ثم اشتري به، اشتري بهذا الشيء الذي هو بالدراهم أو غير التمر، اشتري مثلا برا عنبا أو بيعه بدراهم ثم اشتري به تمرا، أرشده إلى هذا، فيها دلالة على أنه يجب التساوي في الربويات ولو كانت رديئا بجيد. وهنا بحث يتعلق بمسألة العينة لا يمكن يعني التعرض لها في هذه المسألة، وهي معروفة وتحريمها واضح ولا دلالة في الحديث على ذلك، بل الحديث يدل على أنه يجب أن يباع، وليس في وليس الحديث في عموم كما قال بعضهم، عموم يدل على أنه يجوز أن يبيع الردي لشخص، يبيع الردي من شخص ويشتري منه، يشتري منه تمرا، يشتري منه تمرا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يقل اشتري من غيره، فلو مثلا كان عنده تمر ردي، عند التمر ردي واشترى من باعه من إنسان، باع الصاعين مثلا بريال، ثم من نفس الشخص اشترى منه تمرا جيدا ورد الريال عليه، ورد عليه الريال، في الحقيقة يكون كأنه باعه صاعين ردي بماذا؟ بصاع جيد، والريال صار وجوده كعدمه. قالوا النبي قال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، ولم يقل بيعه من غير اشتري من غيره. هذا الذي غر في ظنوا أن الحديث عام، وصف الحديث مطلق وليس بعام، وليس بعام، والمطلق لا تدخل فيه إلا يكفي فيه صورة واحدة، يكفي فيه صورة واحدة، فليس عموم الشامل لبيعه، فإذا باع منه من هذا خرج بالإطلاق عن العموم. إذا باع من شخص فلو قال يشتري منه لأدخله في العام، والمطلق يكتفى به بصورة واحدة. طيب نوقف، نوقف هنا. طيب لا بأس، أجل هل يمكن نوقف على باب الرهن عشان كان في أسئلة؟ شو وقف؟ وقف على باب الرهن ثم نرتاح ثم نتلقى الأسئلة. خلاص نأخذ حديثين.
ماشي.
طيب بارك الله فيك، نأخذ حديثين. ها؟
لو حديث مثلا ينفع مرات ما تفوت من الشخص المال يبيع عليه يعني
هو خلنا على أسئلة تجي الأسئلة الحين. طيب نعم. نعم. خلي ناخذ أسئلة بعد، ناخذ حديثين وبعدين نتلقى الأسئلة. اقرأ عن حديثين بس عايش. ناخذ بقية الحديثين هذه. نعم.
عن أبي من هاي قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقة عن الصرف، فكل واحد يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق بينه.
وعن أبي بكر كمل. نعم. وعن أبي بكر،
عن أبي بكر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت.
نعم. نقف على هذا. هل يبي المنهال هو سيار بن سلامة؟ قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه وزيد بن أرقم رضي الله عنه عن الصرف، فكل واحد منهم، الصرف هو صرف جنس بجنس، الذهب بفضة أو فضة بذهب، يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله عن بيع الذهب وريق دينا، يعني سأل عن الصرف بأن يصرف ذهب بفضة إلى أجل أو غائب، والنبي قال دينا، نهى عن بيع الذهب بالورق دينا، فلا يجوز النسيئة في كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. قاعدة، كل جنسين أو كل نوعين اتفقا في علة ربا الفضل فإنه يجوز فيهما التفاضل ولا يجوز فيهما النسأ. فإن اتفقا في النوع حرم التفاضل والنسى من باب أولى. مثال الأول، نعم، كل نوعين أو صنفين اتفقا في علة ربا الفضل فإنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر دينا، أو أن يباع أحدهما بالآخر نشأ. مثال بيع الذهب بالفضة إلى أجل، بيع الذهب بالفضة إلى أجل لا يجوز ولو اختلف جنسهما لاتفاقهما في علة ربا الفضل، لأن الذهب والفضة علتهما واحدة وهي الثمنية. كذلك أيضا إذا اتفقا في النوع، الذهب ذهب، ورق ورق، فضة فضة، جنيه جنيه، دولار دولار، ريال ريال، فإذا بيع أحدهم الآخر وجب التماثل والتقابض. وفي الحقيقة لا يمكن يباع الجنس النوع بمثله، وهو ما يمكن يباع بمثله وهو مماثل من كل وجه أبدا، إلا لسبب. مثل إنسان يباع مثلا جنيه بجنيه ويكون أحدهما يعني فيه يعني شقوق ومزق، يمكن يستبدل هذا بهذا، يجوز، يعني يكون هذا أفضل هذا جديد، ولا يجوز أن يزيد عليه لكونه مثلا قديم. نهى بيع الذهب ورق دينا. حديث أبي بكر رضي الله عنه نفيع بن الحارث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، يعني إلا سواء بسواء، إلا سواء بسواء، والذهب بالذهب يعني إلا سواء بسواء. وهذا الفضة بالفضة قد يقع، والذهب بالذهب مثلا قد يكون مثلا ذهب أحيانا يكون ذهب من نوع بذهب من نوع آخر، يجوز أن يباع أحدهما بالآخر إذا كان متفقين في الوزن. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب، نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، لا بأس أن يشتري الذهب بالفضة ولو كان أحدهما يعني ولو تفاضل، لاختلاف ماذا الجنس، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأل رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح المراد يدا بيد، لأنه اتفق في علة ربا الفضل. وعلى هذا أيضا يكون أصناف الأربعة، أصناف الأربعة علتها في علة الربا في على الصحيح الكيل أو الوزن مع الطعم، الكيل أو الوزن مع الطعم، فكل مكيل أو موزون مطعوم فإنه يجري فيه الربا. فإن اتفق في الجنس اتفق ذهب بر ببر، شعير بشعير، ملح بملح، تمر بتمر، في هذه الحالة وجب التماثل والتقابض. فإذا اختلف في الجنس في هذه الحالة يجوز أن نبيع أحدهما بالآخر متفاضلا مع شرط التقابض. يجوز أن تبيع البر بالشعير صاع بصاعين، صاع بثلاث آصع، تمر بالشعير، الملح بالبر أو البر بالتمر صاع بصاع، صاعين بصاعين، لا بأس ما دام أنه يدا بيد، وهذا إذا اتفق في علة ربا الفضل. ينبغي أن نعلم أنه ربما أحيانا بعض أنواع من المأكولات يجوز عند قوم ولا يجوز عند آخرين. مثلا الفاكهة عند الشافعي ما يجوز برتقال برتقالتين رحمه الله شاء، ولا موزة موزتين في الفاكهة، قالوا لأنها مطعومة والعلة عند الطعام، لكن هذا ضعيف والأدلة التي ذكروها مجاب عنها. فهذا معنى قوله عن بيع الذهب ورق دين، وهكذا في حديث أبي بكر، والله أعلم. لعلنا نقف يا إخوان نستريح بعض الشيء، وبعدها إذا كان يعني في نشاط الإخوان ممكن نتناقش في بعض الأسئلة إن أردتم ذلك، أو نمضي لأن وقفنا على باب الرهن، لكن أردتم يكون هناك يعني مناقشة في بعض الأسئلة فلا بأس، اللي ترون أنتم الأمر والخير رجع لكم.